الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فهذا هو الدرس الثاني من دروس العبودية. نتكلم في هذا اليوم عن عدد من المسائل. المسألة الأولى أن العبادة الحقة لا بد أن تكون مأخوذة من الأدلة الشرعية، ولا يصح لنا أن نبتدع عبادات جديدة من عند أنفسنا. فهذه العبادات الجديدة من عند أنفسنا تعد من البدع وليست من العبادة الحقيقة المقبولة عند الله عز وجل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي أنه مردود على صاحبه غير مقبول عند الله جل وعلا. وقد قال جل وعلا: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. وكنا في آخر اللقاء السابق مثلنا لذلك بقول بعضهم بمشروعية التعري للرجال والنساء عند طوافهم بالبيت، وذكرنا أن الآيات قد نزلت بذمهم، فقال الله جل وعلا: وإذا فعلوا فاحشة، ومن ذلك التعري عند الطواف بالبيت، قالوا: وجدنا عليها آبانا والله أمرنا بها. فرد الله جل وعلا عليهم بقوله: قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون. فدل هذا على أن العبودية لله لا بد أن تكون مستندة على أدلة شرعية. ومن هنا فإن البدع مذمومة مردودة على أصحابها غير مقبولة عند الله جل وعلا. هكذا أيضا من الطرق التي ليست مقبولة في تثبيت عبادة من العبادات أن تكون تلك العبادة موروثة عن الآباء والأجداد، فإنهم قالوا: وجدنا عليها آباءنا، فاحتجوا بما وجدوا عليه الآباء. وقد والعبرة في كون الفعل عبادة بدلالة النص عليه، أما فعل الآباء والأجداد فهذا ليس من الأدلة. ومن هنا تعرف خطأ أولئك الذين يتقربون لله عز وجل بأفعال إنما يقولون بها ويفعلونها لمجرد أنهم وجدوا آباءهم يفعلونها. فقد يكون الآباء على خطأ، وقد يكونون على جهل، وقد يعذر الأب لأنه لم يصل إليه العلم الصحيح ولا الدليل الصحيح، لكن الابن الذي وصل إليه الدليل الصحيح وجاءه دعاة الحق يبينون له حكم الله في الأفعال التي يفعلها، هذا يكون آثما لأن الحجة قد قامت عليه. هكذا أيضا من الطرق التي قد يقول بها بعض الناس أنهم يجدون حلاوة لبعض الأفعال التي يتقربون بها لله عز وجل، فيقول: أنا أجد نفسي مرتاحة للتقرب لله بهذه العبادة، وأجد فيها لذة، وأستشعر فيها ذوقا. فنقول: الذوق ليس طريقا صحيحا للتمييز بين العبادات وغيرها من الأفعال، فالذوق ليس طريقا صحيحا لمعرفة صحة العبادة. فكونك تجد لذة أو حلاوة أو نحو ذلك، أو تجد تحس أن هذا الفعل يقربك إلى الله، هذا ليس طريقا من طرق معرفة كون الفعل عبادة، وإنما العبرة بالأدلة الشرعية. هكذا أيضا بعض الناس يعمل بعض الأفعال ويجعلها عبادة لأن رغبته وهواه في التعبد لله بهذه العبادة، ومثل هذا ليس طريقا من طرق معرفة كون الفعل عبادة. ومثل ذلك أيضا تحريف النصوص، فإن بعض العباد قد يأتي بدليل من الكتاب أو السنة ثم يقلبه عن معناه ويجعل له معنى على غير المعنى اللغوي لذلك الدليل، ومن ثم يقول بمشروعية العبادة بهذه العبادات التي فسر النص بها، وقد يكون الاستدلال باطلا. ومن أمثلة ذلك استدلال بعضهم على أن من العبادات بناء المساجد على القبور، استدلالهم بقوله تعالى: وقال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا، فإن هذا الاستدلال ليس باستدلال صحيح، ولا يصح لإنسان أن يتقرب ويعبد الله ببناء المساجد على القبور بناء على هذه الآية، لأن الله عز وجل إنما حكى هذا القول وحكاه في مقابلة طائفة آخرين يقولون بخلاف هذا. ومن هنا فإنه لا يصح الاستدلال بمثل هذا لعدم ورود الدليل الدال على كون هذا الفعل عبادة. هكذا أيضا بعضهم إذا جاءه النص الذي يدل على أن فعله ليس بقربة ولا بعبادة قال: هذا لا نعرف معناه، نفوض أمره إلى الله. ومثل هذا لا يصح أن يعول عليه. مثل ذلك أيضا الاستدلال بالقياسات التي تناقض النصوص الشرعية، فيقول: هذا الفعل قربة وعبادة قياسا على كذا، ويترك النص ومن هنا يكون هذا القياس قياسا فاسد الاعتبار لا قيمة له لمخالفته النص الشرعي. لا شك أن العبادة يحصل بها حلاوة، ولكن هذه الحلاوة ليست هي الدليل على كون الفعل عبادة، فالله جل وعلا الحمد لله فالله جل وعلا يجعل حلاوة لأنواع القربات التي يتقرب بها المؤمنون إلى ربهم جل وعلا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. ومثله أيضا في الحديث الآخر: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. ولكن قد يوجد عند بعض الناس من يتلذذ بأنواع البدع وأنواع، بل قد يوجد من يتلذذ بأنواع المعاصي. ولذلك لما عبد أصحاب موسى العجل قال الله عز وجل: وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم، يعني أنهم قد استلذوا ذلك ورغبوا فيه واطمأنت به نفوسهم. وحينئذ يحذر الإنسان من مثل هذا الاستدلال. هكذا أيضا بعض الناس قد يستدل على مشروعية فعل بوجود ذلك الفعل في أشعار المتقدمين من الزهاد أو من المتصوفة، خصوصا إذا كانت هذه الأبيات الشعرية مما يهيج النفوس وينتج فيها المحبة والخضوع ونحو ذلك. فمثل هذه الأشعار لا يصح أن نجعلها دليلا شرعيا على إثبات كون الفعل عبادة. وقد قال الله تعالى: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها. من الذي جعله؟ جعله الله، فهذه الشريعة من عند الله عز وجل. ثم قال سبحانه: ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا، وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين. هكذا أيضا مما يتعلق بهذا الأمر أن بعض الناس لا يقبل من العبادات الواردة في النصوص إلا ما يوافق هواه أو يوافق رأيه أو يوافق رغبته، ومن ثم يكون المحرك له لأداء هذه العبادات الواردة في النصوص هو رغبته وهواه للنص. ولذلك إذا جاء النص بما لا يتوافق مع هواه لم يعمل به. لماذا؟ لأنه لا يوافق ما تهواه نفسه. فمثل هذا لم يحركه داعي النص ولم يجعله يقدم على الطاعة الدليل الشرعي. هكذا أيضا من الأمور التي يقع الاختلاف فيها ومخالفة الحق فيها أن بعض الناس يظن أن العبادات التي يرجى بها الخير أو رفعة الدرجة في الآخرة أو يرجى بها النصر والتمكين في الدنيا أنها ليست من أعمال العارفين الذين لهم مكانة ومنزلة، ويقولون هذا من مقامات العامة. ومثال هذا مثلا في عبادة الدعاء، بعضهم يقول أنا أدعو باستجلاب محبة الله فقط، ولا أدعو الله بأموري الدنيوية ولا بأموري الأخروية، وإنما أدعو باستجلاب محبة الله. فمثل هذا من الضلالات في هذا الباب. ولذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية عن من كان كذلك، قال هذا ضلال مبين وغلط عظيم. بل العبد مأمور بمزاولة الأعمال والأسباب سواء ما يتعلق بأموره الدنيوية أو الأخروية، ولا يجوز له ترك الأعمال اتكالا على القدر. وقد أمر الله جل وعلا نبيه بالعبادة والتوكل كما في قوله فاعبده وتوكل عليه. أيضا ليس من طرق معرفة كون الفعل عبادة وجود خارق للعادة. بعض الناس يقول فلان من أولياء الله، لماذا؟ لوجود خارق من خوارق العادات عنده، يجده مثلا يمشي على الماء أو يطير في الهواء أو يتكلم مع من بالمشرق أو المغرب في لحظة واحدة، هذا يعني قبل الجوالات هذه التي بين أيدينا. فيظن أن من كان عنده خارق من خوارق العادات فحينئذ يقولون بأن جميع الأفعال التي يؤديها طاعة وعبادة، أو يقول بأن ما عرف كونه عبادة من خلال هذه الخوارق فإننا نسلم بأنه عبادة، وهذا طريق فاسد. فإن العبرة في معرفة كون الأعمال عبادات هو بالنصوص الشرعية، ومن ثم لا يصح الاعتماد على خوارق العادات في هذا الباب. ولذلك قال الإمام مالك عن السنة هي سفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق. إذن العبرة عندنا بالدليل. ولو جاء لإنسان شخص يطير في الهواء أو يدخل في النار أو يحيي الموتى فلا يصح له أن يستند على قوله وأن يثبت عبادة جديدة بناء على من وجد عنده الخارق. فهذا الدجال معه جنة ونار، بل إنه يخرق جسد الإنسان ويقطعه قسمين ويمر بينهما ثم يعود القسمان بعضهما إلى بعض، ومع ذلك هو دجال لا يصح أخذ العبادات منه. ويشترط في صحة العبادة لتكون مقبولة عند الله جل وعلا شرطان. الشرط الأول أن تكون خالصة لله، بحيث لا يعبد الإنسان غير الله، فإن من عبد غير الله فعمله باطل غير مقبول عند الله جل وعلا. قال سبحانه: قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون، لا أعبد إلا الله. ولذلك فإن دعوات الرسل كلها تأمر باقتصار العبد في عبادته على الله جل وعلا. قال تعالى: إذ جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم ألا تعبدوا إلا الله. وذلك أن الله هو النافع الضار في الدنيا وفي الآخرة، ولذلك وجب قصر العبادة عليه. قال سبحانه: قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا. ومن هنا فإن من يعبد من دون الله برضاه فهو من الطواغيت، من أهل نار جهنم، كما قال سبحانه: إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. والشرط الثاني: ألا نعبد الله إلا بما جاء في الشريعة، بحيث لا نبتدع عبادات جديدة لم يأتي بها النبي صلى الله عليه وسلم. مثال ذلك: بعض الناس إذا جاء يوم عرفة التاسع من شهر ذي الحجة جلسوا بعد العصر في المساجد يعرفون، فنقول لهم: هذا الفعل لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن صحابته، فحينئذ يكون من البدع ولا يصح للإنسان أن يعبد الله به. فإن قال قائل: هذا ثبت عن جماعة كثيرة من التابعين فلان وفلان وفلان وفلان، قيل: العبرة بالدليل الشرعي. وأما عمل أفراد العلماء بشيء بدون أن يكون هناك إجماع فإنه لا يدل على مشروعيته ولا على فضيلته. ومن هنا قال تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا. ما معنى صالحا؟ على وفق السنة، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وقد فسر الإحسان بالدين بهذين الأمرين: طاعة الله وحده بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن أقوال التابعين ليست طريقا صحيحا لمعرفة كون الفعل عبادة يتقرب بها لله عز وجل، حتى ولو كانت أقوالهم في تفسير القرآن على الصحيح من أقوال أهل العلم. هكذا أيضا ليس من طرق معرفة كون الفعل عبادة الأحاديث الضعيفة، فإذا كان هناك حديث ضعيف دل على مشروعية عمل، لم يقم دليل آخر في الشريعة يدل على مشروعية ذلك العمل، فحينئذ لا يصح لنا أن نتقرب لله عز وجل به. لماذا؟ لأنه ضعيف الإسناد، لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومن أمثلة ذلك مثلا ما ورد في الحديث من أن من أراد حفظ القرآن صلى في ليلة الجمعة في أسابيع متعددة يقرأ بأربع سور مذكورة، فقد روى هذا الإمام الترمذي في صحيحه في سننه، ولكن ذلك بإسناد ضعيف فيه الوليد بن مسلم وقد عنعن، وهو ممن يدلس تدليس التسوية، فيكون من باب المنقطع حكما، ومن ثم لم يصح التعويل عليه أو الأخذ به. ومن أمثلة ذلك مثلا في صلاة التسابيح، فإنها لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم بطريق صحيح، وإنما وردت بحديث ضعيف، ومن هنا لا يصح أن يعول على ذلك وأن يبنى عليه حكم. وهكذا أيضا ما ورد في مشروعية ذبح ذبيحة في رجب، فقد ورد في الخبر: على كل أهل بيت أضحية وعتيرة، وفسروا العتيرة بالذبيحة في شهر رجب، لكن هذا الحديث ضعيف الإسناد، وبالتالي لا يصح بناء هذه العبادة عليه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا فرع ولا عتيرة، كما رواه الإمام مسلم. وهكذا أيضا إذا كان الفعل يترتب عليه آثار حسنة فإنه لا يدل على أنه من الواجبات أو من المستحبات حتى يدل عليه دليل من أدلة الشريعة. من الأمور التي قد يستدل بها على أن بعض الأفعال حجة ودليل وقربة وعبادة الطمأنينة ورغد العيش. فقد يقول بعض الناس: عملي صحيح وعبادتي صحيحة بدلالة أن الله جل وعلا قد والى علي النعم وأصبحت الأموال تأتيني. فنقول: هذا ليس دليلا صحيحا على مشروعية الفعل أو أنه عبادة يتقرب بها لله سبحانه وتعالى، فإن الله قد آتى قارون من الأموال ما إن مفاتحه لتنوء به العصبة أولو القوة، ولم يدل ذلك على صحة فعله. وقد قال الله جل وعلا: فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا. فدل هذا على أن وجود الأموال والأولاد لا يعني صحة العبادات التي عبد هذا المرء ربه بها. هكذا أيضا لا يصح لنا أن نعول، ويدل على هذا المعنى قوله عز وجل: ومن الناس من يعبد الله على حرف. ووجود الآباء على فعل لا يدل على أنه عبادة وقربة، كما تقدم قال الله تعالى عن بعض المشركين: أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا، فعاب الله عز وجل عليهم هذه المقالة. وعلى كل، فجميع الأدلة التي يستدل بها من غير الكتاب والسنة وما يتبعهما من الأدلة فإنها أدلة باطلة وليست مما أنزل الله. ولذا عاب الله عز وجل على بعض الأقوام بقوله: ويعبدون من دون الله ما لم ينزل به سلطانا. من الأمور المهمة معرفة أهمية الدعاء بالنسبة للعبادة، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة. ولذلك على المرء أن يحرص على هذه العبادة فيكثر منها ويراعي الشروط التي تشترط للقبول في الدعاء. قال تعالى عن أنبياء عليهم السلام: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا. قوله يدعوننا فعل مضارع مما يدل على أنهم يستمرون على ذلك. القيام بعبودية الله عز وجل له فوائد كثيرة، منها إرضاء رب العزة والجلال، فإن الله جل وعلا يحب من عبده ويثيبه ويعظم له الأجر. كذلك من قام بعبودية الله وحده فإن الله عز وجل يعطيه الفهم وحسن التصور، ولذا نجد عند أهل التوحيد من العقل ما لا نجده عند غيرهم. وقد قال تعالى: إن في ذلك لآية لكل عبد منيب، فجعل تلك الآية لمن؟ للعبيد، وهم الذين قاموا بالعبودية لله عز وجل. وقال تعالى: تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. فأهل عبودية الله عز وجل يعطيهم الله التبصر والتيقظ والتذكر والعقل. وقد قال سبحانه: جعلنا نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. فدل هذا على أن الهداية تكون لأولئك الذين يقومون بالعبودية لله سبحانه وتعالى. كذلك من فضائل ومميزات القيام بعبودية الله أن الله عز وجل يتكفل بأولئك الذين قاموا بعبودية الله، كما قال سبحانه: أليس الله بكاف عبده؟ فمن عبد الله وقام بعبودية الله فإن الله جل وعلا سيكفيه. وقال تعالى: الله لطيف بعباده. بمن؟ بعباده، يرزق من يشاء. وهكذا أيضا من خاصية العبودية أن من قام مقام العبودية فإن الله يغفر له ذنوبه وسيئاته التي قد يفعلها باختيار أو بدونه. ولذا قال تعالى: نبئ عبادي. نبئ من؟ نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم. وقال تعالى: يقبل التوبة عن عباده. كذلك من مميزات القيام بالعبودية أن يسلم الإنسان من الشيطان الرجيم العدو الحقيقي، ولذا قال تعالى عن الشيطان للشيطان: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. هكذا أيضا من مميزات القيام بالعبودية أن يوفق الإنسان للأعمال الصالحة، فإن الأعمال الصالحة يجر بعضها بعضا. إذا تقرر هذا فإن من أنواع العبادة التوكل على الله وطلب العون منه سبحانه وتعالى، ولذا قد جاءت النصوص بالأمر بذلك والترغيب فيه. قال تعالى: اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة، اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. بمقدار ما عندك من عبودية الله ترتفع درجتك وتصل إلى أعلى المقامات، فكمال المخلوق في تحقيق عبودية الخالق، وكلما ازداد العبد من عبودية الخالق ازداد كماله وعلت درجته. ومن هنا فإن نقصان أحوال الناس إنما ينتج بنقصان العبودية عندهم. والمخلوق لا يمكن أن يخرج عن من فوائد العبودية انصراف الإنسان عن المعاصي، فإن العبد متى قام بمقام العبودية لله جل وعلا صرف الله عنه السوء والفحشاء وأنواع المعاصي. قال تعالى: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء، يعني يوسف، إنه، يعني ما العلة في صرفه، صرف السوء والفحشاء عنه؟ إنه من عبادنا المخلصين. ذكر الشيخ مسألة وهي متعلقة بالقدس. في المسجد الأقصى بجواره مبنى فيه صخرة مرتفعة فيها طرفها على الأرض، وبعد ذلك ترتفع ثم يتمكن الناس من الدخول تحتها، وهذا يسمى جبل الصخرة أو قبة الصخرة. وقبة الصخرة التي عليها قبة الآن صفراء، قبة الصخرة التي عليها القبة الصفراء، هذا ليس هو المسجد الأقصى، هذا ليس هو المسجد الأقصى. ننتقل بعد هذا إلى موانع العبودية ومنافيات العبودية. ما هي الأمور التي إذا وجدت عند العبد فإن العبودية تنقص وتضعف بل قد تزول بالكلية؟ هناك أمور: أولها الكبر، فإن تكبر الإنسان قد ينافي عبوديته لله جل وعلا. وبعض الناس يقول أنا أريد أن أكون حرا لا توجيه لأحد علي، فإن مقام العبودية مقام نقصان، ولذلك لن أعبد أحدا، وهذا تكبر منه عن الحق. وإذا نظر العبد في هؤلاء وجد أنهم تركوا العبودية للخالق لكنهم ذلوا وضعفوا لغيره سبحانه وتعالى. قال تعالى: لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله، فهذا عيسى عليه السلام لم يتكبر ولم يستنكف عن عبوديته جل وعلا، ثم قال: لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون، ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا. ثم قال: وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. وقال سبحانه: إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. ومن أسباب انتفاء العبودية عند العبد غفلة عن الله عز وجل وعن الدار الآخرة، فإن العبد متى غفل عنهما أنتج ذلك بعدا عن العبودية لله عز وجل. هكذا من منافيات العبودية اتباع الهوى والسير على مقتضى ما تشتهيه النفوس، ولذا قال تعالى: ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. أيضا من منافيات العبودية لله عز وجل التعلق بالمخلوق، فإن من تعلق بشيء من المخلوقات وكل إليه. كذلك من منافيات العبودية الرياء والسمعة، يصلي ليراه الآخرون فصلاته باطلة غير مقبولة عند الله جل وعلا. وهكذا أيضا الرغبة في الجاه، قد يرغب بعض الناس الجاه ولذلك يكون محبطا لعمله لأنه قد ذل وخضع لغير الله عز وجل. وهكذا أيضا من منافيات العبودية افتخار الإنسان بالعبادات التي أداها، حتى قد يفخر بعضهم على الله عز وجل ويقول: أنا عبدتك يا ربي بكذا وكذا. ومثل هذا من مبطلات العمل ومما يجعل العبد لا يوفق إلى الأعمال الصالحة والعبادات فيما يأتي. وهكذا أيضا من منافيات العبودية لله عز وجل البخل، فيبخل بالمال فلا ينفقه في عبادة الله، ويبخل بالوقت فلا ينفقه في عبادة الله جل وعلا. ومن منافيات العبودية الرغبة في الحظوظ الدنيوية، يرغب أن يعطى وأن يبذل له، وقد يقدم الدنيا على الآخرة ويشتري الآخرة بهذه الدنيا. كذلك من منافيات العبودية الرغبة في مدح الآخرين وثنائهم، فإنه عندما يرغب الإنسان عند أداء لعمل صالح يثني عليه الآخرون، يكون حينئذ لم ينوي بذلك التقرب لله جل وعلا بهذا العمل. كذلك قد يكون من الأمور التي تنافي العبودية ما يكون عند الإنسان من وفرة الأموال والسراء التي ترد عليه، مع أن هذه السراء إنما قسمها الله له من باب الاختبار له والابتلاء. أشير إلى شيء مما يعين الإنسان على سلوك طريق العبادة، وهذا سؤال مهم. كيف تجعل نفسك عابدا لله عز وجل، وكيف ترقي نفسك في مقام العبودية؟ فنقول هذا له أسباب. أول ذلك دعاء رب العزة والجلال، فإنه سبحانه يرفع درجة العبد بسبب دعائه ويوفقه للعبادة بسبب هذا الدعاء. مثال ذلك: إنسان عنده رغبة في قيام الليل، فحينئذ يقول أريد أن أقوم الليل لما أستطع. قلت تضرع بين يدي الله عز وجل في صلواتك، في سجودك، في أوقات الإجابة، لعل الله عز وجل أن يمكنك من قيام الليل. هكذا أيضا دعاء الصالحين الآخرين للعبد، فإنه من أكبر الإعانة على سلوك طريق العبودية لله جل وعلا. أيضا عندما يتقرب الإنسان إلى الله عز وجل ببعض العبادات، فإن الله ييسر له عبادات أخرى ودورات علمية أخرى، وذلك أن العبادة بمثابة السلسلة يجر بعضها بعضا، فإذا فعل الإنسان عبادة جرت عبادة أخرى. قال تعالى: الذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. كذلك من الأسباب في هذا المصائب التي تصيب العبد، سواء تصيبه في بدنه بالمرض، أو تصيبه في ماله بالفقر، أو تصيبه في ولده بموت أو ضياع أو غير ذلك، أو في وظيفته أو في غيرها. هذه المصائب قد تكون من عوائق الناس عن طاعة الله عز وجل، ونقول بأن هذا شأن المنافقين الذين لا ينتفعون بما يدعونه من الإيمان، كما قال تعالى: ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة. من الأمور التي ينبغي ملاحظتها في هذا الجانب أن حلاوة العبودية أعظم من لذة المعصية، هذا في وقت الفعل، وأما بعد الفعل فالمعصية ندم محض، بينما الطاعة طمأنينة واستقرار وسكينة. كذلك حلاوة العبودية تكون أعظم من شهوة اتباع الهوى، وأضرب لذلك مثالا: الدعاة إلى الله عز وجل في كل زمان وخصوصا في أزمنتنا هذه يتعرضون لأنواع الأذى والعقوبات والسجن والحبس والضرب في كثير من دول العالم، ويتلقون ذلك بسن ضاحك وقلب منشرح، ولا يهز من مواقفهم أو من اعتقاداتهم شعرة واحدة. لماذا؟ لأنهم يستشعرون أنهم بذلك يكونون من عبدة الله، ممن يعبد الله جل وعلا. ننتقل إلى مسألة أخرى، وهي مسألة تفاضل الناس في مقام العبودية. الناس ليسوا على رتبة واحدة في مقام العبودية، وهذا نجده واضحا جليا في أحوال الناس، ولذا قال الله جل وعلا: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات، الآية. ومن هنا فإن الناس يتفاضلون في باب العبودية. لكن هل الشرك مؤثر على مقام العبودية فيلغيها بالكلية؟ فنقول: الشرك على نوعين: شرك أصغر كما في الرياء يكون أخفى من دبيب النمل، فهذا لا يتنافى مع أصل مقام العبودية، لكنه يتنافى مع كماله. ومن الأمور المتعلقة بهذا أن عبودية الإنسان تقل لكونه قد تعلق بشيء من أمور الدنيا، ولذلك قد نجد شخصين يصليان بينهما مفاوز عظيمة في الأجر والثواب، أحدهما همه الدنيا ومكسبه منها، والآخر همه الآخرة ودرجته فيها، فتفاضلا في مقام العبودية. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار، تعس وانتكس، وإذا شيك فلا انتقش، إن أعطي رضي وإن منع سخط. ما معنى تعس؟ هذا من التعاسة وهو ضد السعادة، بمعنى أنه هلك ولم يستقر ولم يسعد في حياته وآخرته. تعس عبد الدرهم، لم يقل صاحب الدرهم ولا جامع الدراهم ولا مالك الدراهم، وإنما قال عبد الدرهم. فمن جمع الدراهم والدنيا بالطرق المباحة وصرفها في الطاعات فهذا لا يدخل معنا في الحديث، هذا من أولياء الله ومن العباد. ثم قال: تعس عبد الدينار، تعس عبد القطيفة. ما هي القطيفة؟ نوع من أنواع الثياب. وقال: تعس وانتكس. ما معنى انتكس؟ قيل انقلب على رأسه، وقيل عاوده المرض. وإذا شيك فلا انتقش، ما معناه؟ شيك يعني دخلت الشوكة في بدنه، فلا انتقش يدعو عليه النبي صلى الله عليه وسلم بأن لا يتمكن من إخراج الشوك من بدنه. ثم قال: إن أعطي رضي وإن منع سخط. هذه حاله. وإذا نظرت أحوال أكثر الناس وجدتهم يتباينون في هذا بونا شاسعا. ما ظنكم كم نسبة من يصدق عليه هذا اللفظ: إن أعطي رضي وإن منع سخط وإن منع سخط. وقد ذكر الله عز وجل عن المنافقين مثل هذا، فقال: ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. فرضاهم ليس لله وإنما لما يعطونه، وسخطهم لغير الله، ولذلك حصل التفاوت بينهم. ومن هنا لابد من ملاحظة على العلاقة بين المال والعبودية. إذا جعلنا المال هو الموجه والعبودية طريقا إليه وقعنا في الزلل، وأصبحنا حينئذ من أهل الشرك الأصغر. أما إذا كان مقصودنا العبودية وإقامتها، ثم بعد ذلك أدخلنا المال لتحقيق هذا المقصد، فإن العبد حينئذ يكون مأجورا مثابا. ولذا قال تعالى: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، فهذا ينتفع بماله وبنيه، لأنه قد أنفق المال في سبيل الله ورب الأولاد على طاعة الله. ولذا قال تعالى: وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا. فمن آمن وعمل صالحا فهؤلاء ينتفعون بأموالهم وأولادهم. وهكذا أيضا من الأمور المتعلقة بهذا الباب وهو العلاقة بين المال والعبودية، أن المال مجال من مجالات تطبيق العبودية لله عز وجل، وبل هو من أرفع مقامات العبودية، لأن المال محبوب للنفوس، فإذا أنفق الإنسان ماله في سبيل الله فإنه حينئذ يكون ممن قد خالف هواه وقدم آخرته، فعظمت درجته عند الله عز وجل. كذلك مما يتعلق بهذا الجانب أن من مقامات العبودية أن نطلب من الله أن يرزقنا، أن نطلب من الله أن يرزقنا، ولذلك قال تعالى: فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. لكن لا ينبغي، ولذلك لا ينبغي بالعبد أن يطلب الرزق من غير الله وأن يطلبه من الله عز وجل، فإن العبد إذا طلب الرزق من الله صار عبدا لله فقيرا إليه جل وعلا. وأما من طلب الرزق من أحد من المخلوقين فحينئذ سيصير ذليلا عند ذلك المطلوب منه. ولهذا المعنى جاءت النصوص بالتحذير من سؤال الناس أموالهم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال المسألة بأحدكم حتى يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم. في بعض المواقع أو المحال يكون هناك خطورة، يرسمون عليه ماذا؟ وجه بعظام الوجه بدون أن يكون معها لحم، تكون مخيفة. هكذا وجه من يسأل الناس أموالهم في الدنيا بدون أن يكون عنده حاجة. لا تزال المسألة بأحدكم حتى يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم. وورد نصوص كثيرة تنهى الإنسان عن أن يسأل الناس، ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يستغني يغنيه الله، ومن يستعفف يعفه الله، ومن يتصبر يصبره الله، وما أعطي أحد عطاء أوسع ولا خيرا من الصبر. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. مما يتعلق بهذا أن العبد إذا قلت عليه الدنيا فعليه بالصبر، وإذا صبر الإنسان فإن الظفر سيكون بعده. وأعلى مقامات الصبر الصبر الجميل، من هو موقفه؟ يعقوب عليه السلام، أبو يوسف يعقوب. ولذلك قال: فصبر جميل، عسى الله أن يأتيني بهم جميعا. لكنه بعد ذلك قال: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. هل الشكوى تنافي الصبر؟ ماذا تقولون؟ نقول هذا على نوعين: شكوى إلى المخلوق فهذا ينافي الصبر، وشكوى إلى الخالق بعرض الحاجة عليه فهذا لا يتنافى مع مقام الصبر. وهنا مسألة أنبه عليها، وهي أن الإنسان كلما قوي طمعه في الله وانسدت الطرق في وجهه غير طريق الله فالتجأ إلى الله فإن الله يستجيب دعاءه. وكلما قوي طمع العبد في فضل الله ورحمته ورجاءه لقضاء حاجته ودفع ضرورته فإنه حينئذ ستقوى عبوديته لله جل وعلا. أما من تعلق قلبه بالمخلوقين شرقا وغربا، الدولة الفلانية والدولة الفلانية ومجلس الأمن ونحو ذلك، فحينئذ سيكون في قلبه ذلة لهؤلاء، ومن ثم يضعف مقام العبودية عنده. فكل من علق قلبه بالمخلوقين أن ينصروه أو يرزقوه أو أن يهدوه خضع قلبه لهم وصار فيه من العبودية لهم بقدر ذلك. ومرات قد يكون هناك رئيس وعنده حاشية أو عسكر أو جيش أو نحو ذلك وهو الذي يأمرهم وينهاهم، لكن قلبه يكون متعلقا بهم، يريد أن يبقوا ليبقى، فحينئذ هو في الحقيقة مرؤوسهم وليس رئيسهم. من الأمور التي تتعلق بهذا أن الله جل وعلا ذكر أن العبودية ينتج عنها كثرة الإنابة إلى الله عز وجل، ولذا قال تعالى: نعم العبد إنه أواب. وقال تعالى عن عيسى عليه السلام: إن الله ربي وربكم، يذكرهم بأن الله هو المتفضل الذي يربي العباد بأنواع النعم، وقال: ربي وربكم، ثم قال: فاعبدوه هذا صراط مستقيم، أي لا تعبدوا أحدا سواه. مرات لا يجد الإنسان لذة العبادة، هذا سؤال مهم، يقول: أنا ما أجد لذة للعبادة ولا أجد حلاوة فيها، وأصلي وبمجرد تكبيري يذهب قلبي عن هذه الصلاة، وتخطر لي من الوساوس والهواجس ما الله به عليم. فحينئذ نقول لمن كان كذلك: لا بد أولا أن تفرغ قلبك من غير الله، انظر إلى أعمالك تجد أن بقية أعمالك فيها ما يؤدى لغير الله جل وعلا. وبالتالي عليك أن تعيد صياغة نفسك. الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر كما قال الله عز وجل: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. لكن متى تكون هذه الصلاة كذلك؟ متى أداها الإنسان على أكمل الوجوه، نهته عن جميع الفحشاء والمنكر. ولذلك تجد أن المصلين يعصمهم الله من أنواع الفواحش. ومن الأمور التي تجعل الإنسان لا ينتفع بمقام العبودية ولا يجد حلاوتها أنه يطيع هواه ويطيع غير ربه ومولاه في معصية الله عز وجل، وبالتالي لا يجد حلاوة الطاعة. يقول: أنا أقوم الساعة الثالثة ليلا، أصلي ساعة ونصف حتى يؤذن الفجر، لا أجد لها لذة. قل له: أعطني برنامجك اليومي، ستجد أن في ذلك البرنامج اليومي من معاصي الله ما يجعله لا يستشعر حلاوة الطاعة. عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وجعلت قرة عيني في الصلاة، نقول: لا، فتش، إذا لم تكن قرة عينك في الصلاة فحينئذ راجع نفسك وفتش برنامجك اليومي، وانظر لمثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: من صرف نظره عما لا يحل له أبدله الله حلاوة يجدها في قلبه إلى قيام الساعة. لكن إذا كان الإنسان لا يصرف نظره عما لا يحل له فحينئذ لن يجد حلاوة الطاعة ولا حلاوة الصلاة ولا حلاوة الدعاء ولا غير ذلك من الأعمال. وينبغي أن يلاحظ أن العبد عندما يصلي لا يريد هذه الحلاوة ابتداءً، فليست هي المقصود الأساسي من أداء الصلاة عند العبد المؤمن، وإنما هو يريد إرضاء الله جل وعلا، ويريد الحصول على رفعة الدرجة في الجنة، ويريد الحصول على رفعة الدرجة في الجنة. قلب العبد خلق ابتداء محبا للحق، ولكن قد يأتيه من الزيغ ما يجعله ينحرف عن هذا، وإلا فالأصل أن القلوب تحب الحق وتريده وتطلبه، ولكن إذا توالت عليها إرادة الشر والمعصية بعد ذلك بدأت تحرف الإنسان. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل: إني خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين. المال الذي يسعى الإنسان إليه على نوعين: النوع الأول تحتاج إليه كاحتياجك للطعام والشراب ونحوه، فهذا أطلبه أولا بطلبه من الله عز وجل، وثانيا ببذل الأسباب لاكتسابه. وأما الأمر الثاني من الأموال فما لا يحتاج العبد إليه، فمثل هذا لا ينبغي بالعاقل العابد أن يعلق قلبه به، فإنه متى تعلق القلب بهذا النوع فإن القلب سيكون فيه من العبودية والذل لذلك المال ولمن يقوم عليه. إذا طلب الإنسان، إذا وجدنا شخصا ساخطا، لماذا؟ قال: لأنني دعوت الله ثم دعوت الله ثم دعوت الله فلم يستجب لي، فنقول حينئذ هذا دليل على نفاقه. كيف؟ لأنه سخط. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: تعس عبد الدينار، من صفته إن أعطي رضي عن الله، إن أعطاه الله رضي عنه، وإن لم يعطه الله ساخط من قضاء الله وتقديره. ولهذا على الإنسان أن يعيد أفعاله كلها لتكون لله عز وجل. قل: إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. إذا لم نقم بمقام العبودية فإن الله جل وعلا سيستبدلنا بمن هم أفضل منا، وسينتج وسيخلق سبحانه عبادا له يقومون بواجب العبودية لله جل وعلا. إذن عرفنا بأن الناس يتفاضلون في مقام العبودية، وعرفنا أن من أكبر الأسباب الصارفة للناس عن عبودية الله جل وعلا الشرك والتكبر. ننتقل إلى مسألة أخرى من مسائل العبودية لله جل وعلا. هذه المسألة متعلقة باستجلاب محبة الله، فإنه بمقدار ما عند الإنسان من العبودية يكون عنده محبة لله جل وعلا. قال تعالى: يحب المتقين، يحب المقسطين، يحب المحسنين، يحب التوابين ويحب المتطهرين. ومن هنا فإن من قام بمقام العبودية لله جل وعلا فإنه حينئذ سيكون ممن يحبهم الله، وإذا أحبك الله حمى سمعك وحمى بصرك وحمى لسانك وحمى سائر جوارحك. إذا تقرر هذا فنشير إلى جانب، وهو ما يتعلق بفعل بعض المتصوفة في السكر والفناء. تجد بعضهم عند قراءة القرآن يسقط مغشيا عليه، يسقط مغشيا عليه، وهو صادق في هذا، لكن هذا ليس أعلى درجات العبودية. ولذلك كان الصحابة وهم أفضل منه إذا قرئ عليهم القرآن لا تصيبهم هذه الغشية ولا يغمى عليهم. لماذا؟ قلوب أهل الإيمان من الصحابة قلوب عظيمة اشتملت على معان كبيرة من معاني الشرع، لذلك إذا وردت عليه هذه الآيات القرآنية أنتجت تأثرا وتغيرا وقشعريرة ثم طمأنينة، لكنها لا تجعل صاحبها يغشى عليه. أما قلوب هؤلاء فليست على مرتبتهم، ولذلك إذا وردت عليهم الآيات القرآنية أثرت على قلوبهم. لعلنا نقف عند هذا الحد. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه، وسلم تسليما كثيرا.